بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فكنا مع الجزء الحادي والعشرين وخاتمته في سورة الأحزاب، ونواصل أيضا بالجزء الثاني والعشرين من خلال سورة الأحزاب وإلى أوائل سورة ياسين إن شاء الله تعالى. وسورة الأحزاب سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، ويظهر هذا من اسمها حيث يشير مباشرة وظاهرا إلى غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق كما عرفنا. ومن اللطائف أن كلمة الأحزاب يصلح لغويا أن تكون بمعنى الأحزان، يبقى الباء هنخليها إيه؟ نون. الأحزاب تنفع الأحزان. وعندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يقوله كان صلى الله عليه وسلم أيوه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أمر أهم أحزنه شغله قام إلى الصلاة، سلواه وراحته وقرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وفعلا سورة الأحزاب بأحداثها محزنة للنبي صلى الله عليه وسلم. الكفار قالوا عليه ده له قلبين، بكلمكم بقلب وهو عايش بقلب ده، هذا شبه المنافقين والعياذ بالله. وقيل أيضا في سبب نزولها إن رجلا من الكفار ادعى أنه خير من النبي المختار صلى الله عليه وسلم، حيث إن له هو قلبين، أما نبيكم فله قلب واحد. هذا أو ذاك في سبب نزول الآية، قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن المرأة لها كم قلب؟ لها قلب واحد يا رجل، تظلموا النساء لي بس، لها قلب واحد برضه، لكن لأن الكلام كان بين الرجالة فربنا خصص الحالة دي. لكن هو الرجل له قلب واحد والمرأة لها قلب ايه واحد. ما جعل الله لرجل يعني إنسان، ودخلت المرأة ضمنا في ذكر الايه الرجال، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالقصة دي او القصة دي تحزن رسول الله عليه السلام او تحزنه. كذلك قصة التبني وما حدث فيه كان مهتما به صلى الله عليه وسلم، والناس هتقول عليه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وتخفي في نفسك ما الله به وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. اجتماع الكفار مع المنافقين مع اليهود مع غيرهم حول رسول الله عليه السلام كلهم يريدون حربه وقتاله، أيضا أمر محزن للنبي عليه السلام. نساؤه بعد غزوة الأحزاب لما لقيوا بقى إن شاء الله المال كتر وبيت النبي عليه السلام اتملى من الخيرات، ذهب وفضة وكذا وأموال، قال رسول الله يعني وسع علينا شوية، نساء كثرة وقيصر بيلبسوا معرفش إيه وكذا. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كون نساء النبي السلام يعني تغريهم الدنيا شوية كده لحظة بيبرد زعله. ثانيا كون ربنا يحط في هذا الامتحان، طب نفترض ان هم اختاروا الدنيا وزينتها، فنعمل ايه؟ هيطلقهم ومتعكن واسرحكن يعني اعطيكن المتعة واطلقكن بالمعروف صراحة جميلا طلاقا ايه كريما بالمعروف. بس برضو لما واحد يطلق 9 نساء كل نساء او 5 منهم او 4 منهم برضو اكيد ده حزن في، وهكذا امور كثيرة كلامهم عليه في زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنه. ولذلك في آخر السورة ربنا بيقول لهم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى في إيه؟
الكلام قالوا عليه
في الإيذاء للنبي السلام، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تؤذوا نبيكم فتكونون كالذين آذوا موسى، ما تأذوش النبي السلام. ولما كان الصحابة برضو من باب المحبة، والمحبة ساعات بتتعب قوي، وبين الحب ما إيه؟ ما قتل، وممكن الحب يخرب البيت، وممكن الحب يعطل عن مصلحة كبيرة، فلازم الحب يبقى بنظام وحدود وضوابط. من حب الصحابة للنبي عليه السلام كان يقعدوا عنده في البيت، كان قبل الحجاب، ويفضلوا قاعدين ويجوا وقت الغداء، طبعا جهزوا غدا والغدا استوى ويلا اخوانا عشان ناكل، فضلوا كلوا، وبعد ما ياكلوا كمان قاعدين. شفت بقى اللي حصل النهارده وما اعرفش ايه. فاكر زمان لما كنا في الجاهليه كان بيحصلوا ويستأنسوا بالايه؟ بالحديث. قاعدين بقى ايه؟ حد طول قاعد في بيت النبي عليه السلام في مهبط الوحي ومع النبي نفسه عليه السلام، حاجه جميله جدا. انا لما كانهم يعني ربنا يستر كتبات في البيت بتاع النبي عليه السلام، هم غلطانين بدافع الحب، ولكن الله تعالى يعلم الامه فيقول يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان ايه؟ يؤذي النبي عليه السلام، مع انه محبه وقرب، ولكن يؤذي برضه، لازم تراعي وقته، لازم تراعي اشغاله، لازم. وهكذا مجموعة أحزان اجتمعت على رسول الله عليه الصلاة في هذه السورة. هذه لمحة أخرى في اسم السورة وفي موضوعها. والقرآن لا تنقضي عجائبه، لكن كنا وعدنا بالأمس بثلاث قضايا. القضية الأولى نبدأ بها عشان دي اللي هي القصة النهاردة، الظهار. الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت حرام علي كظهر أمي وأختي، أو كظهر أبي وأخي، أو كظهر أخي أي حد وعماتي، أي حد من المحرمين يعني. فيشبه الزوجة الحلال بأحد المحرمين عليه من رجال أو نساء، هذا اسمه إيه؟ ظهار. في خلاف واسع جدا بقى، العلماء بعضهم اشترطوا أنه لازم نقول كلمة ظهر دي عشان يبقى ظهار، وبعضهم قال لك لو قال كلمة التحريم بس تبقى ظهار، وفيها خلاف فقهي طويل، لكن احنا عايزين ناخذ المجمل بتاعه. إن هذه الكلمة من الرجل حرام، ربنا يقول في سورة المجادلة: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، على الكلمة دي. منكرا من القول، والقول منكر وهو زور مش حقيقي، زوجة حلال. وربنا بيجازي فيها بقى من جنس الايه؟ العمل. مش هو بيقول زوجته حرام عليه خلاص ولا تزعل، حرام عليك بس خلاص، اوعى تلمسها كده، ممنوع اللمس من قبل ان يتماس. اللمس كده قالوا لمس باليد، يد بيد، ممنوع حرام. كان امرأة اجنبية في الشارع، ده زوجتي يا اخوانا ومعايا الأسيمة، معاك الأسيمة ده محكمة، لكن قدام ربنا لا خلاص ما عادش زوجة، حرمت عليه. بس انا عاوز زوجتي تاني وعاوز اولادي وبيتي، ده انا كلمه طلعت في وقت نرفزه وغضب، وفي حد بيطلق والله بيظاهر من امراته الا هو غضبان. الناس اللي بتتعلم بالغضب، الغضب فقط الذي يعفي من المسؤوليه اللي يسمى الاغلاق. يعني انت قلت ايه؟ قلت لمراتك والله يا شيخ بامانه كده، امانه لله يعني، والله ما اذكر شيء، مش عارف، هم بيقولوا لي انك قلت كذا وكذا. طب وانت اللي انت فاكره ايه؟ والله ما اذكر شيء، مش فاكر. او روح جاي مثلا، بدل مراته قاعده هيته وحماته وامه مثلا، يروح جاي على امه بدل مراته يقول لها انت طالق يا ابو سينا، ومراته اسمها ابو سينا، بس بيوجه الكلام لمين؟ لامه. مش شايف بقى خلاص، ما عادش شايف، الصور اختلطت عليه، يبقى ده خرج عن وعيه، اما بعدم ذكر الكلام واما بعدم التمييز على الايه؟ للاشخاص. راح جاي على ابنه او بنته وبفكر هو بكلم مراته، انت طالق بالثلاثه، انت محرمه علي كده. الراجل ايه؟ حصل له غشاوة ومش شايف، فما يعذر بقى. لأن غضب تملك منه تملكا كبيرا. لكن قلت إيه، والله بص يا شيخ أنا بقول لها اعملي كذا، وفاكر القصة من أولها واحتلق بتفاصيلها، وفي الآخر يا عم مش عاوز قصة وتفاصيل. قلت لها كذا وكذا وكذا وكذا، وأمها شاهد على الموضوع، لأن حتى شايف مين اللي قاعد وعارف كل حاجة. وكنت أنا قاعد على الكرسي فلان الفوتيه، وهي مش قاعدة على الكنبة، ده حافظ يا عم تقولي مش محسوبة إزاي. المهم، فالظهار هذا، المرأة لا يجوز لها الظهار، ده الرجل لا يجوز له، حرام. لو حرم امرأته حرمت عليه. أما المرأة إذا كان كلمة الرجل في دي والعصمة بيده قول منكر وزور، إذا من باب الأولى قول المرأة لهذه الكلمة. لأن في نساء النهاردة بيحرموا أزواجهم، تقول أنت محرم علي. وفي بعضهم بقى مفكر لازم يقول نفس الكلام، يقول أنت محرم علي زي أبويا وأخوي. عند فهم كمان يا رب حرام هذا الكلام، ولكن كلامها لا يؤثر في العلاقة بين الزوجين، كلامها لا يؤثر بشيء، خلاص. ربنا جاب هنا ذكر سريع كده، لكن القصة الكبيرة والطويلة فين؟ في سورة المجادلة. ولذلك تلمح ان سورة المجادلة نزلت قبل ايه؟ سورة الأحزاب، لأن الحكم مفصل هناك. وهنا ذكر كده على سبيل التذكرة. قصة بقى التبني، التبني لما اجيب ولد ذكر او انثى في اي سن من السنين، صغير او كبير، واعيشه معايا واربيه معايا في بيتي، ويعيش معانا في وسط زوجتي واولادي وكله كده مع اسره. وبالتالي بعلن زي هذا ممكن يكتبه باسمه مثلا، فبيعلن برضه في الحي والناس ان فلان ده بقى ابني، انا تبنيته خلاص، فيعرف فلان ابن فلان، فبياخد النسب. بياخد ايه؟ النسب. الراجل اللي في البيت ده يبقى ابوه، والمراه امه، نسبا من غير ما يولدوه ولا حاجه ولا يخلفوه. وبيترتب على كده نفس الاحكام، زوجة ابني محرمه عليها شرعا، وفي الشرع القديم برضه زوجة الابن محرمه، يبقى زوجة ابني من التبني حرام عليها. لو اتجوز واحده حرام لنا ايه؟ اتجوزها بعده. طبعا ده دخل حقوق عند من لا حق له، اداله نسب واداله وحرم زوجته وعمل كذا، ده وضع غير طيب او غير صحيح. الله تعالى ضبط هذه المساله. ابقى لنا على جواز الكفاله، ممكن اجيب اي عين صغير او كبير اربيه واصرف عليه وانفق عليه واعلمه واجوزه وادي له فلوس وافتح له محل من مالي، والله اعمل له شركه والله مصنع، واجيب له عربيه وكل حاجه، واكتب له وصيه كمان بثلث مالي بعد الايه؟ الوفاه، تنفذ بعد الوفاه. ده كله حلال. لكن المحرم يبقى ما تدلوش نسب، ما يتسماش باسم انا، واخد بالك؟ يسمى باسم ابيه. طب مش معروف له اب، ده جايب له ملجا، اذا يخترع له اسم، اي اسم وهمي كده ويسميه وخلاص. وما يكبر قول له باين كده، قصه كده فيها تعريض يعني عشان ما نكذبش عليه، قول له باين كده ابوك وامك راحوا في حته ولا حاجه، وانت ابننا وما تحملش همه اللي انت عاوزه وتحت امرك. يعني القصه في كلمتين، واديله الامل بقى في الحياه، ولا يهمك انت زي ابني بالضبط واحسن من اولادي كمان، واللي تعاوزه وانت كذا، وخلص القرارات واقداره هيرضى. يبقى ممنوع اديله نسبي، ممنوع، حرام، افتراء. ثانيا، لا يجوز له بعدما يبلغ ذكرا كان او انثى ان يختلط بنا كاسره. ان كان ولد ما يختلطش بزوجتي ولا ببناتي، ان كان بنت ما تختلطش بي انا وانا في مقام ابوها، ولا تختلط بمين؟ باولاد الذكور. ما خدهاش في حضني ولا يا بنتي يا حبيبتي وبتاع وزي ما بلاعب بنت، ما خدهاش وسافر بيها عشان سافر اقدم لها في الكليه فين وما اعرفش فين. انا مش محرم، انا لست محرما. هتقول طب مين هيسافر معاها؟ ما لهاش حد خالص. ما هو الاسلام يعني من جماله انه مغطي الحياه كلها. النهارده البنت بتوصل 24 سنه 25 سنه لسه ما اتجوزتش. سيدي عائشه رضي الله عنها اتجوزت من 6 سنين، عندها خطبه 6 واتجوزت هي عندها 9 سنين. يعني ممكن أول ما تأتيها الدورة الشهرية نزوجها، يبقى معها زوج، بعد سنتين ثلاثة يبقى معها ابنها محرم، طبعا يصلق مع سنتين يكون بلغ يبقى محرم، وهكذا الإسلام بيحل كل إشكال، بس يطبقوا الإسلام كله. لكن السافر إزاي وما سافرش إزاي في الوضع الحالي الله ما عرف شيء، لكن هو لا تأخذ النسب ولا يختلط المتبنى بأسرة المتبني. نبدأ بقى أول ما يميز هذا الطفل نضع الحدود بيننا وبينه، بنت أخليها مع زوجتي وبناتي بعيد عني وعن أولادي الذكور، ولد أخليه بعيد عن زوجتي وعن بناتي ويبقى معنا احنا كرجالة، وهكذا. كذلك لو تزوج هذا الولد بامرأة ثم طلقها أو مات عنها يجوز له إيه؟ يجوز لي أن أتزوجها من بعده. أنا تزوجت زوجة وأنا في مقام أبوه، تزوجت زوجة وطلقتها، يجوز له أن يتزوجها بعدي، ولا يحكم بقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لأني منيش أبوه لست أباه، فلا تحرم زوجتي عليه. الأحكام الشرعية دي بقى، ولا يرث بي ولا أرث فيه، إنه ممكن أكتب له وصية، يعني ممكن يديله قد كده في حياته زي ما قلنا علمناه وتجوزناه وادانا له مصنع والله محل والله مشروع والله حاجة وعربية وكل الرفاهية موجودة، طالما ربنا موسع وسعنا عليه. وكمان بعد ما موت يا عم خد وصية هي بالتلت، تنفذ تلت التركة يروح له لوحده. إنما ممكن بقى برضو الشرع عمل شرع جميل ومرن، عمل مخرج حلو كده، لازم تتبنى يعني مثلا ما خلفش وربنا قدر عليا كده بس نفسي بصراحة في ولد، طب ما تتجوز لا اتجوزها استرها يا رب بلاش الكلمة ها، طب خلاص هات لك طفل صغير، طفل صغير في سن الرضاعة يعني في سن سنتين، وكتير موجودين حضانات مليانة والملاجئ مليانة وربنا يسترها، ناخذ طفل من هؤلاء وترضعه المرأة مثل ما خلفتش. الفقهاء ذكروا أنه لو التقم ثديها، يعني جدته ثديها كده ورضي أنه يأخذ ومصه وامتص منه أي شيء فيعتبر رضاعة. وسألت بعض الأطباء قالوا قد ينزل من ثدي المرأة ماء ليس لبن لكن سائل معين، وإن لم تكن تنجب يعني مثل بنت أو حاجة، وبرضو ينزل من ثديها بعض الماء سائل معين بينزل من ثديها ليس لبن. والفقهاء قالوا هذا يحرم أيضا لأنه رضع ونزل له شيء من سماحة الإسلام، لكن سهلة برضو ما عندهاش لبن، أختها بترضع أمها بترضع حد حواليها كده، يبقى ايه هيبقى اخوها في الرضاع ابن اختها في الرضاع وهكذا. الولد الذكر يرضع من ناحية الام الزوجة الموجودة هنا، عفوا يرضع من ناحية الزوجة عشان يبقى محرم ليها ولبناتها، البنت نرضعها من ناحية الزوج من امه من اخته، ليه؟ عشان هتبقى بنت اخته في الرضاع، لان اشكال بين بنت وبين الذكور وبين الولد الذكر وبين الاناث ده مسموح به، لكن اعطاء النسب وترتيب الاحكام الشرعيه خطا كده هذا هو الذي نهى عنه الاسلام. فكنت عاوز اقول يعني ان الاسلام لم يحرم التبني كما هو مشهور، الكلمه بتفيد التحريم النهائي التحريم الكامل الشامل، لا، انما الاسلام ابقى على جانب الكفاله والرعايه والتربيه، هذا جائز ولكن بحدوده وضوابطه. الإسلام بيدي لك اللي لسه فيه بس بيقول لك امشي بالنظام علشان في حاجات ترتب على هذا وحقوق. هذا هو الموضوع الايه الثاني. الموضوع الثالث في هذه السورة وهو موضوع زواج النبي عليه السلام من زينب بنت جحش رضي الله عنها. الكلام ده زي ما قلنا زمان او من ايام كده، يعني قلنا ان كل الكلام الفارغ الكلام السيء الذي يقوله الكافرون اليوم على الإسلام والمسلمين ليس جديدا، مش عارفين يجوا بحاجة جديدة، فكله كلام متكرر من قديم. الكفار زمان والمنافقون واليهود قالوا عن النبي عليه السلام وعن القرآن وعن الإسلام، ودول بيكرروا نفس الكلام وهذا يعلن إفلاسهم. فلسه لحد دلوقتي برضه بيدندنوا على موضوع ايه زينب بنت جحش، والنبي عليه الصلاة والسلام ده نبيكم ده رجل نساء وبتاع شهوة، ولذلك بيعملوا في المولد بتاعنا بتاع النبي عليه الصلاة والسلام بيروح يعملوا لنا ايه عروسة حلاوة. طب اشمعنى عروسة متزينة كده وبتاج قد كده في أبهى زينة والوقت بتغني وترقص كمان، اشمعنى دي في مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه ما تكونش في الكريسماس؟ والنبي كمان زي نبينا مش كده برضه؟ عيد الميلاد اشمعنى ما تكونش في عيد نبي ثاني؟ اشمعنى ما تكونش في عيد شيخ من الشيوخ؟ مولد السيدة سيدنا حسين ولا حاجة ولا سيدة زينب؟ اشمعنى العرايس دي موجودة في مولد النبي مرتبطة بيها؟ ومعاها كمان فارس بحصان وسيف. ليه؟ لأنهم قالوا حبتين حول النبي عليه الصلاة والسلام. ده يعني أكبر شبهة قالوها إن هو رجل نساء ده في السلم ورجل حرب وإرهاب ماسك سيف يا إما مع عروسة زي كده، نعوذ بالله. إنما كان رسولنا عشان أعدل الناس وأرحم الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتقول عائشة رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، أكثر رجل يضبط شهوته هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شهوته لا تجره أبدا ولا تقوده كأي رجل آخر، إنما كان يملك شهوته صلى الله عليه وسلم. وده كان يقبل زوجته وهو صائم، ما كانش بيحصل له حاجة يعني ولا قبلة تجره إلى ما هو محرم ولا شيء. فعائشة حطت دي في الجواب، أكان رسول ما حكم القبلة بين الرجل وزوجته وهو صائم؟ قالت في إجابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. راحت من ضيف بقى الجملة دي وكان أملككم لإربه، خد بالك يا ابن أختي، فبتكلم ابن أختها عروة ابن سيد أسماء رضي الله عنهما اللي هو ابن زبير، فبتقول له وكان أملككم لإربه يعني لشهوته. فاللي هيعمل زيه في التقليل لازم يكون زيه في الايه؟ في التحكم في نفسه، ياخد باله حتى لا يفسد صيامه، والا فيها كفاره معظمه طبعا كما تعلمون. يقولون خطا او يقولون سبا وشتما لعنهم الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى زيد يوما، وده طبعا زي ابنه، فرأى زينب في ملابس بيتها، ملابس خفيفة يعني أو يعني مش متكلفة في السترة، فأعجبته فنظر إليها بإعجاب واستحسان وقال سبحان مقلب القلوب. بقى قلب النبي عليه السلام يتغير مع امرأة ما تجيش خالص دي، ولا أي نبي ولا نبينا ولا أي نبي تاني عليهم جميعا الصلاة والسلام، مش ممكن أبدا، ده ربنا عاصمهم إن ما كانش منه هو ربنا عاصمهم هم. سيدنا يوسف يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وقل رب السجن أحب إلي مما تدعون، ربنا استجاب له كده فصرف عنه إيه؟ كيدهن، ربنا صرف عنه. وهكذا ربنا عاصمهم وحفظهم، فهذا لا يعقل ولا يصدق بحال من الأحوال. وبالتالي بدأ عليه السلام على كلام الفاسقين الفاجرين بدأ يفسد ما بين زيد وزينب، يعني يشتكي لها منه من سبق بقى من سأل كثير جوز غيرها شوف لطاقة تانية، زينب دي متفعش على فكرة النبي يعني كده هو اللي مجوزها له أصلا. ثم بالوضع الطبيعي في الرجال وتذوق النبي عليه السلام أعلى تذوق اللي مفيش رجل يوصله، انه يعرف ما الفرق بين البكر والثيب، فيقول اسلام للصحابه الذين تزوج امراه ثيبا هلا بكرا مش كنت جوز بكر؟ يبقى عارف عليه السلام ما كان ليترك زينب وهي بكر ثم يطمع فيها ويميل اليها وهي ايه ثيب، لانه بيحب البكر، ولانه ايضا لا يتزوج بنفسه، فكل زوجاته فرضن عليه من الله، ربنا اللي امره يتزوجهن، حتى الا خديجه رضي الله عنها هي التي خطبته او خطبت نفسها اليه، هي اللي بعتت له، يعني هو نفسه لم يختر ولا زوجه من زوجاته عليه السلام، لان الشهوه لا تقوده ولا تجره. نعم. إنما الصواب أن الله تعالى لما شرع هذا التشريع في التبني أراد أن يبين للناس بالدرس العملي التطبيقي أن الأحكام الشرعية المترتبة على التبني في الجاهلية أحكام غلط، هذه ليست أحكام شرعية، إنما الحكم الشرعي الصحيح هو أنه يجوز للمتبني الأب يعني أن يتزوج زوجة متبنى إن طلقها. وبطبيعة الحياة زيد وزينب حصل بينهما بتقدير الله سوء تفاهم وعدم اتفاق بعد فترة من الزواج، فكان يجي يشكي لمين؟ لأبوه النبي عليه الصلاة والسلام، هو المتبني فيشكي له، فطبعا الأب يصبر يا ابني وبتاعه معلش وبكرة تفهمك وتفهمها وطبيعة الحال كده، فنبي كان يقول له ذلك أمسك عليك زوجك واتق الله، معناها ايه دي بقى؟ لو كان يلبس بينهم يقول له أمسك عليك زوجك يعني احتفظ بزوجتك سباش معلش بكرة تنصالح بكرة تسمع كلام بكرة بكرة وهكذا تعطيه الأمر، ويخفي في نفسه أمرا الله أراد أن يظهره وهو هذا أن زوجة الابن التبني ليست حراما على المتبني اللي هو الأب، مش حرام عليه، فربنا هيظهرها يظهر هتخفيها أنت زي بقى، فكان ربنا يعاتبه كده بقى، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا عاش معها فترة تزوجتها يبقى هو اللي يتجوز؟ لا. خطبتها؟ لا. زوجناكها جاءه أمر التزويج من السماء، الله تعالى هو الذي زوجه إياه، هذا نص القرآن، فربنا هو الذي أراد هذا وليست رغبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذها على مضض لا بغضا في زينب ولا حبا فيها ولا كرها لزيد ولا حقدا عليه، وإنما لما سيقوله الناس، الناس كلها عارفة أن زوجة الابن التبني محرمة زي زوجة الابن من النسب تماما، طب الله ازاي محمد بن عبد الله الصادق الأمين اللي كنا بنقول فيه وما شاء الله وعامل نبي ازاي يعمل كده ويكلمه ويشيعه في المجتمع ازاي يعمل كده، وهذا قد يؤثر في نفوس بعض المسلمين، فربنا سبحانه أراد أن يظهر الأمر وهو يعلم النتائج سبحانه وتعالى، فأمره بالزواج منها فتزوجها. زي بالضبط برضو لما من تتمة هذا الموضوع يعني إنه كان سالم مولى حذيفة، موضوع إرضاع الكبير، سالم مولى حذيفة تربى في بيت أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة تربى في بيت أبي حذيفة هو وزوجته، وسالم من صغره متربي فيه ولكن ليس محرما له مرضع، فلما بقي فيهم 20 سنة جاء حكم التبني، هكذا بدأ أبو حذيفة يعرف إن زيد ده ما هوش ابن لامراته، فحين يكلمها وتكلمه تأخذه الغيرة، ده شاب ومش أمه، أنا كنت أفكر هي أمه على عهد الجاهلية ما عرفتش أمه ولا هو ابنها، إزاي يكلمها أم زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهما امرأة واعية فهمت زوجها شافت الغيرة في عينيه وذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، أنها رأت ذلك في عيني أبي حذيفة شايفاء كده في عينيه غيرة، سبحان الله فين الزوجة اللي تفهم لغة العيون بالإيمان، بالإيمان مش بالدراسة وبالجامعة لا بالإيمان، ولا دخلوا مدارس ولا جامعة لكن تعلموا خيرا من ذلك، فكانت تفهم هذا من عينيها، فراحت سألت أهل الفقه وأهل الأمر، سألت النبي عليه الصلاة والسلام أعمل إيه، فقال عليه الصلاة والسلام لظروف خاصة معينة، سالم ده مالوش حد خالص، هم دول أهله كل ناسه مالوش حد، وبالتالي لو فصل عنهم يروح فين ومين يتجوزوا وبنسبوا ايه ومين وكذا، ثم ان المقام مقام تحريم حاجات في التبني او التبني الذي كانت تعريفه الجاهليه، وهذه حالة تؤكد على أن التبني لا ينتج نسبا. التبني لا ينتج إيه؟ نسبا. ما يحولش الطفل ده إلى ابن حقيقي، فإنما يحتاج إلى سبب صحيح وهو إيه؟ الرضاع. فقال عليه السلام لهذه الحالة مخصوصة لي وبس تشغلها ولا قياس عليها، قال لها أرضعيه يحرم عليك. وحسن الظن يقتضي والفطرة والطبيعة تقتضي أنها لم ترضعه من ثديها، حتى لو كان ولدها من رحمها لم ترضعه من ثديها. خلي كده زوجتك أكرمكم الله تعطي ثديها لابنها عند 20 سنة، قل لها رضع ابنك ده بس كده عشان يسكت، عشان ما نزلنا عاوز عجلة. مش ممكن هترضى أبدا، لا يمكن بحال الأحوال. عيب يا رد بقى راجل الله. طب قول لابنك روح يا هذا ارضع من امك واسكت يا رب. والله لن يقبل، رغم الشباب النهارده انا وشباب مكشوف يعني شويه، ربنا يحفظ اولادنا يا رب يحفظهم، لن يقبلوا. فطره لن تاتي ابدا، مش ممكن تركب مع بعضها ابدا. ولذلك قال العلماء الظن انها حلبت له من ثديها او عصرت له من ثديها في اناء فشل، حاجه بس تثبت الايه؟ حاله التحريم. وده بقولنا دي حاله مخصوصه للتاكيد على ان التبني بالشكل المعروف في الجاهليه تبني ايه؟ حرام. ولا يثبت النسب ولا تثبت المحرميه بين المتبنى والاسره التي تربى فيها الا بسبب شرعي صحيح، وهو اما النسب واما الرضاع. شفتوا يا اخوانا بقى اعدائنا وقعوا مشكله كبيره بينا ازاي، والرضاع الكبير والرضاع الكبير، كاركاتير في الجرايد ومش عارف كلام فين ونكت فين وبتاع، وناس تؤذى بسبب ذلك. دي مشاكل بيرموها في وسطنا كده، ربنا يعصمنا ويحفظنا. اخر حاجه في سوره الاحزاب ونقوم نصلي ان شاء الله. موقف نساء النبي بس موقف حلو كده سريع. لما كثر الخير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه الاحزاب واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها، فقال يا رسول الله نساء كسرى وقيصر يعني نساء الملوك يتقلبن في الحلي والحلل، يعني عاوزين نشوف شويه كده. قبل ما النبي جاوب على السلام يقول اه او لا، حاضر او مش حاضر، ها ربنا سبحانه وتعالى فصل في الموضوع، فصل فصلا ايه شديدا، عشان تشوف يعني ام المؤمنين دي اي واحده منهم لما نقول رضي الله عنها تستاهل والله واكثر من كده، تحملوا كتير جدا. شوف الخير قد ايه مال البيت ورغم كده ممنوعه منه، ممنوعه منه ليه؟ عشان تضرب المثال الرائع للزوجات، للزوجات ما تغتريش في الشنطه اللي جوزك شايلها رايح جاي ومليانه فلوس، ده هو مجرد صراف بيصرف من البنك ويدي الموظفين فلوسه. ما تفرحيش بان جوزك شغال في مليون جنيه بيتاجر فيهم، ده فلوس الناس، ده مديله 5000 وده مديله 50000 وده مديله 10000 مجمعهم من هنا ومن هنا عشان يعمل شركه من ما فيش ويجد سبب رزق ياكل بيته بيه. ومزوجه تقول له بقى واحد زيك كده بيه كبير وباشا كده وراكب شاف عربيه ايه وعندك شركه ايه واحنا برضه بنتغدى بطيخ وجبنه، ينفع كده بالله عليك؟ والله الناس مش بتضحك عليك. بقى ينفع كده برضه اولادك يلبسوا كذا وكذا؟ ينفع مش عارف انه بقى قاعدين في الشقه الحقه دي، ها مش واحد بيه زيك كده بيلعب في مليون جنيه ولا 2 مليون ولا كذا ولا كذا، المفروض يبقى عنده شقه في نصر ولا شقه مش عارف نصر جديده ولا شقه في الدقي ولا في يا ست ما تدقيش الله يكرمك، الدنيا مش تستاهل. شوف بقى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يعاجل بالفصل والحب. يا ايها النبي، طب ليه ما قالش يا نساء النبي مع انه قالها بعد كده؟ لماذا لم يقلها من بدايه يا نساء النبي ان كنتن؟ وعلى طول كده ده اعراض، كان ربنا زعلان شويه منهم لا يغضب عليهم طبعا، ولكن يعني اشاره الى ان موقفكم ده يغضب ربنا، لان انت كفايه انك زرتي النبي السلام دي لوحدها لو حبيت تعرف قيمتها ولا ملايين الدنيا ولا مليارات الدنيا ولا في حاجه. زوج النبي غاليه جدا، كونك ام للمؤمنين والمؤمنات دي لوحدها تساوي ايه؟ ما تبصيش بقى لله. مش ربنا قال للنبي عشان نفسه كده لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، ما تبصش اللي في ايد الناس، لان احنا اعطيناك احسن من ذلك. ايه قبلها؟ ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. اعطيناك الفتحه والقران، وقيل المقصود بالايه هنا الفتحه بس، هي اسمها كده السبع المثاني واسمها القران العظيم. يعني الفتحه بس احسن من كل الاموال والزينه والمتاع الذي في ايدي الناس. وفي فضل القران ايضا قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ليه وعلى ايه؟ هو خير مما يجمعون. القران ده خير مما يجمع الناس كلهم. فما تبصش بقى للذهب والفضه والكلام ده، الكلام ده كله كلام فارغ، يكفي ان انت حافظ سوره الفتح. طب لو حافظ البقره كمان الله اكبر، ده انت امير الناس وسيد الناس، تحفظ سيد ايات القران ايه الكرسي. وهكذا. فقال تعالى يا ايها النبي، ماشي يا نساء النبي، ليه؟ اعرض عنهم شويه عشان يحسوا بالعمل اللي عملوه. الطلب ده ما كانش صحه قلوب، في تأديب لحد فين؟ في التربية. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هديك فلوس اللي أنتوا عاوزينها، والمؤخر والمقدم والبتاع، كل المتعة، الوجبة للزوجة وبزيادة كمان. وأسرحكن، التسريح معناها التطليق، وأطلقكن يعني طلاقا جميل بالمعروف، لا محكمة ولا قاضي ولا زعيق ولا تحبين حسنة خالص كده، حاجتك توصلك لحد بيتك، بس هتحرم من كونها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هتحرم من لقب أم المؤمنين. مين يرضى؟ ده تبقى مجنون. لكن نساء النبي من أعقل النساء، أعقل النساء. ولذلك ما رضينا بالدنيا وزينتها وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اختار أنت عزاه. طالما لم يطلق إذن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. ده موقف عظيم جدا للرجل. لا تستفزك زوجتك، عاوزين وعاوزين وعاوزين وعاوزين، ده فلانة جوزها قبلها، فلانة مش عارف جوزها جاب له ولاده ما اعرفش ايه، فلانة هيغيروا الشقه، فلانة هيغير اوضه النوم، فلانة هيغيروا باب الشقه، وكل ما يغيروا عنهم بس للنفس، ما نبصش لحد، ما في غيروا ازاي ومين، يمكن بقرض من البنك بفايده وربا وكلام فارغ، ممكن اختلف، ممكن جاب من حلال، جاب من حرام، احنا مالنا، ربنا وسع الجميع. فمهما الزوجه تقول لا حاضر من عينيا الاثنين، بس المشكله انت الصهر كلمتين كده هذا ان شاء الله، انت تستاهلي والله شقه فين؟ بس ربنا يسهل بس كده وعديها ان شاء الله تعدي. هم طيبات برضو الكلمه بترضيهم، لكن المشكله يقول له ايه؟ منين؟ يعني اعمل ايه يعني؟ انا كده خلاص عاجبك عاجبك مش عاجبك كده بكره. طب ليه؟ هي وغلطت، ما تغلطش انت كمان، وطلاق وظهار لا مالوش لازمه، انما كلمتين حلوين هيريحوا. وزمان كان الناس الطيبين بيقولوا كلمه باطل تكبر الخاطر. مش كده برضه؟ ولذلك جاز الكذب على الزوجة في مثل هذه الأمور. حاضر معانا كده. وإن شاء الله إذا ربنا وسع يسلمها هات لها اللي هي عاوزاه، مش مشكلة. لكن ما اتكلفناش فوق طاقتنا فنقع في المحرم. في ناس بتختلف الخزائن بتاعتها، يختلف المخزن اللي هو أمين عليه يبقى خاء المخزن بدل أمين المخزن، يعمل حيل وياخد رشوة وكده عشان إيه؟ هيعمل ايه؟ الزن على الودان يعمل عمل الشر. كل ما يروح كل ما تبص في وشه عاوزين هات ودي، مش مبطله ابدا. فالزوج يعني عاوز يشتري دماغه ولا عامل ايه؟ وتقترض يا راجل بالربا، والله هعمل ايه ده انا بتعد دوشتني. تدوشك ولا يدوشك الربا؟ دوشتها اسهل، اسهل بكثير من فاذنوا بحرب من الله ورسوله. بقول الراجل اثبت مكانك، كلمة حلوة هتعدي الموقف إن شاء الله. وإذا ربنا وسع بنفذ وعدك، ما وسعش خلاص قدرتنا كده. الزوجة بقول لها اتق الله، اتق الله وارضي بما قسم الله. لو رأيتي ما كانت تعيش فيه عائشة ومثيلاتها وأخواتها، والله ستجدين نفسك من علية القوم في الدنيا، من أصحاب من أعيان البلاد. ده أنت عندك شريك معرفش بكام أوف نوم بكام ألف، هي تنام على حصير أو شريك من الطين أو ما إلى ذلك. يمر الشهران المتتاليان، شهرين وراء بعض، لا يوقد في بيت النبي عليه السلام نار، يعني ما يطبخش طبيخ. مين زوجة تصبر على كده؟ فابنختها بقول لها رضي الله عنهم: فما طعامكم إذن يا خالة؟ فتتقل إيه مال؟ يمكن بيت النواشف، ما احنا بنطبخش في البيت. والله يكسل طبخ النهاردة، بعد جبت شوية كباب كده سلكنا بيهم، والنهاردة جزع. لا ما عندهمش هناك كباب ولا بواب حق. لكن فما طعامكم إذن يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وتقولي مبسوطة، يعني مش زعلانة تشكي همها وتفضفض، لا لا لا، انما يعني بتبين زهدهم في الدنيا عشان تعلم ابن اختها. ما كانش لها اولاد، فابن اختها زي ابنها، فكانت بتعلمه يعني، وهو بيسالها برضه دايما وهكذا، فبتقول له على هذا الموقف. يمر ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثه اهلاء في شهرين قصدها يعني متتابعه، ولا يوقد في بيت رسول الله عليه السلام نعم. فما طعامكم؟ قال: التمر والماء. تخيل بقى، افطار وغدا وعشاء لمده شهرين، عرض مستمر، تمر مي، يعني حتى مش عيش، ها؟ عشان ما حدش يستحمل عنها. فلازم زوجها ترحم زوجها على قد الحف، مددوا رجليكوا عشان البرد صعب، ها؟ لازم الواحد يمشي على قد، ويعني رزق الله علينا واسع، مهما رأيناه ضيقا أو قليلا والله واسع جدا. إن كان المال قليلا فالأولاد كثيرون، لم يعتبروا هم. لا معلش، دي أزمة شوية كده، زي المخاض، الزوجة عمالة تصرخ وتقول يا هادي وبتاع، وشوية كلهم كده، هي واللي حواليها هيزغرطوا ويضحكوا ويتبسطوا. ليه؟ ربنا جاب المولود بعد الألم ده، فدي ألم شوية كده بس. الأولاد صغيرين، بكرة يكبروا إن شاء الله، بتاع 3-4 رجالة حواليك، ها؟ أو رجلين وستتين، أي حاجة حسب الأولاد. وده شغال، ودي زوجها معرفش فين، كل ما يسافر يجيب لك حماه بقى تحبه، ها؟ جاب له بنت هدية ما شاء الله زوجها له، يوم يجيب لك هدايا وأي خدمة، يا عمي تأمرني والله بأي حاجة، البنت بتجيب راجل زي ما بيقولوا كده، وتلاقي عصبة حواليك كده ما شاء الله شايلينك. ده نعمة رزق كبير. في أولاد كتير أو المال قليل وهم وتعب وبتاع، ولكن في صحة الحمد لله، مش كده؟ اللي بيتحط لك بتاكله. يا ما ناس بتحط لهم يعني نص رغيف كده، يقول لك كتير عليا، لا ما اقدرش، السكر انت عارف، يا دوبك بس ربع رغيف، يا دوبك معلقة رز واحد، يا دوبك انت الحمد لله، ها، بتاع كلها كده نفسك، يا رب دي الصحة يا رب، وهكذا. هتلاقي ربنا موسعها في ناحية، بس مديك حاجة ومديني حاجة ومدي ده حاجة، موزع الأرزاق سبحان الله. مش لازم بقى الواحد ياخد الدنيا بكاملها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تدخل بعد ذلك سورة السبأ، وهذا نرجئه إلى ما بعد 4 ركعات إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. هذه سورة سبأ، وسورة سبأ سورة مكية على النظام الذي عرفناه في القرآن المكي. وسبأ اسم مدينة في اليمن، وكانت فيها ملكة سبأ المعروفة قصتها في سورة النمل هي بلقيس. وسبأ هذه مدينة عامرة حافلة بالخيرات، وكانت فيها حضارة كبيرة في يوم من الأيام. والله تعالى يكلم كفار مكة في سورة سبأ وكفار هذه الأمة عموما، فيتكلم عن نفسه أولا أن الحمد كله له في السماوات، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعني له الحمد في الدنيا وله الحمد في الآخرة، لأنه الإله الواحد الذي لا مثيل له سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. ورغم هذا البيان وهذه التنزلات العظيمة التي تبصر القلب وتنور العين وتطور الفكر، إلا أن الكفار مصرون على ما هم عليه، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة القيامة ولا الساعة، ينكرون يوم القيامة وينكرون يوم القيامة. فعرفنا قبل ذلك أن موقفهم من يوم القيامة موقف المتردد، فكانوا أحيانا يقولون لا تأتينا الساعة، مرة يحتملون حدوثها ويقولون تلك إذا كرة خاسرة، يعني لو حصل سنخسر كثيرا، وكأنهم يحتملون حدوث يوم القيامة. أما الذين آمنوا فالله يمتدحهم بأنهم أهل العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وذكر الله تعالى مثالين من الناس ممن مكنهم الله في الأرض وجعل لهم جذور قوة وفروع سلطان في الأرض، يعني أنتم يا أهل مكة ويا كفار هذه الأمة ماذا أنتم بالنسبة لهؤلاء الممكنين؟ مثال من الصالحين ومثال من الصالحين. أما الصالحون فداود وسليمان، نبيان من أنبياء بني إسرائيل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعرفنا قصتهم. داود كان ملكا وكان نبيا، وأتاه الله تعالى قوة، يقول ولقد أتينا داود منا فضلا، مش عدلا، لا ده حاجة إيه يعني زيادة، عطاء زائد، إن هذا لرزقنا ما له إيه من نفاذ. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، سخر له الجبال تسبح معه والطير كذلك، تسمع تسبيح داود في الأرض تحلق تحلق فوق رأسه وتطير في سمائه، يعني فوق رأسه كده، وتردد معه التسابيح وتردد ترديدا حقيقيا، هو يقول سبحان الله ويقول سبحان الله، لأن لو خدناها على المعنى الآخر إن يعني مثلا لما كان بيسبح كانت الطيور بتيجي فوق دماغه وتزقزق، العصافير تصوصر والغربان مش عارف تعمل إيه ولا كده، إيه الميزة؟ طب ممكن تعمل معايا كده برضه، وأنت أكيد وأنت ماشي بتلاقي برضه عصفورة ماشية فوق راسك، إيه المشكلة؟ ويمكن هي طايرة طبيعي لكن أنا بظن إن هي فوق دماغه، إيه الميزة بقى في إن العصافير والطيور والبلابل والحاجات دي تطير فوق راس داود عليه السلام بتردد معاه؟ لازم يكون طالما ربنا يمتن عليه بذلك ويذكرها كنعمة، إذا هي نعمة غريبة معجزة، فلازم تبقى الطير بتتكلم إيه؟ عرب، زي ما كان بيتكلم مثلا بلغة التسبيح التي كان يسبح بها، كانت الطير تتكلم بها، وده سيدنا سليمان يقول إيه؟ وعلمنا منطق الطير، علمنا دي حاجة خاصية كده بقى، وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، فربنا سخر معاها الجبال والطير تسبح معاه، وألمنا له الحديد، ربنا جعل الحديد في يده عمزة المي شكل زي ما هو عاوز، أنه كان يستغل عمله أو يستعمل عمله في طاعة الله، هو رب الحداد وله خبرة بالحدادة، فكان يصنع آلات الحرب، يحب الجهاد في سبيل الله أوي، شجاع بطل، مش مسألة بقى إرهاب وقتل وسفك دماء، لا لا لا، إنما قوة قتالية تنفع عند النزول، يدفع بها العدو ويرد بها الخصوم وينصر بها دين الله عز وجل وهكذا. ولذلك وألمنا له الحديث أن اعمل سابغات، معنى سابغات يعني إيه؟ ساترات، حاجة تسترك كده، الثوب السابغ يعني الساتر، والوضوء اسباغ الوضوء مش عارف حتى دي من اسباب المغفرة، اسباغ الوضوء على المكاره، يعني ايه؟ اخلي الميه تغطي عضو الوضوء كله، اغسل العضو كامل كده غسل ايه شديد شويه. فالاسباغ هو السترة الكاملة، ومعناها أن نعمل دروعا سابغة، جمع درع، وهو شيء يلبسه المقاتل على صدره يحميه من ضربات السيوف والتهام وما إلى ذلك، وما يستقبله من هجوم، زي هذا القميص الواقي كده من ضربات الايه ضد الرصاص والحاجات دي. أنعمل سابغات، وقدر في السرد، قدر يعني اضبطها، اعملها بمقادير مأساه، لان مش كل الناس صدرهم واحد، واحد صغير واحد عريض واحد طويل وهكذا، وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير، ده يعني خبر سريع عن داوود. اما سليمان ولده عليه السلام يقول تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني ربنا مسخرها له يطلقها مسافه تروح مسافة شهر، سرعة الريح وترجع مسافة شهر، ما شاء الله، تروح المكان الفلاني تروح هاتي كذا تجيب شيلي كذا تشيل، ربنا سخر له ليش الريح. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. الجن مسخره بتعمل له كل حاجه، والشياطين كل بناء وغواص، منهم البنا ومنهم اللي غواص يغوص في البحر يجيب الدرر والحاجات الغاليه دي في قاع البحر، ما شاء الله. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. المحاريب جمع محراب، وهي تجويفات معينة، كلمة محراب بتطلق على القبلة لأنها إيه مجوفة، لكن مثلا بيعملوا قبلات يعني يعملوا حاجات مجوفة كده اسمها محراب. وتماثيل بقولك بقى تماثيل حلال، هو سيدنا سليمان كان بيستعمل تماثيل، انت شفت التماثيل اللي عند سيدنا سليمان شكلها ازاي؟ حاجة اسمها تماثيل. طب ما انت عندك النهاردة في عصر واحد اهو، في زمن واحد في يوم واحد، ممكن تلاقي حاجة في بلد اسمها غير اسمها هنا، أو تجد كلمة موحدة بين بلدك وبين بلد تانية لكن مدلولها هنا غير مدلولها ايه هناك. يعني يقول لك سكر الباب، يعني ايه؟ حط عليه سكر، ما عندنا سكر حاجة حط عليه سكر، لكن سكر في السعودية مثلا يعني اقفلها، هتقفلها ولا هتحط سكر؟ هي كلمة واحدة وهكذا. فممكن كلمة تتحد هنا وهنا، ولكن في كل مكان أو زمان لها معنى مخصوص. التماثيل على كل حال شرع من قبلنا شرع لنا، إن لم يأتي عندنا ما يخالفه، يعني ممكن تأخذ بشريعة الأنبياء السابقين، إلا إذا كان عندك بشريعتك حاجة تتعارض مع حاجة، يبقى ربنا كان يحلها لهم ويحرمها إيه عليهم، حقه سبحانه وتعالى. فالتماثيل عندنا حرام بإجماع العلماء إلا لعب الأطفال، بس لعب الأطفال إيه؟ ساعة الأطفال من الولد يمسكها ويبوسها يحطها في دماغه، وروح فجأة شيتها برجله وخبطها في الحيطة وشيلها تاني وحطها في جيبه، أخوه يقول له هات الملعب، حقه لا دي بتاعتي ومكسرة وبرضه محتفظ بيها، وشوية ارميها من بالكورة في الشارع كده، يعني مالهاش قيمة عنده، مش عارف تمسك، مهانة. لكن تمثال بقى نحطه هنا ونزين هنا ونعمل، لا ده ممنوع. وجفانا كالجواب، الجفان يعني جمع جفنة وهي الأواني، الأواني يعني الحلة دي اسمها ايه، ينفع تقول عليها جفنة، بس طبعا الاسم ده مش موجود عندنا، لأن اسمها جفنة. وهكذا شوف القوة وقدور الراسيات، قدور جمع قدر، عملوا بقى إذانات كبيرة كده بتاعت الجيش كده، الله أعلم والله إيه أحجامها وشكلها الله أعلم، لكن يعني المقصود أن ربنا سخر له جنود كثيرة لسليمان تعمل له ما يشاء، وهو باعتباره نبيا فلا يطلب إلا ما كان حقا وخيرا، فلا يفعل بهذا الجند إلا الخيرات. ومن قوته النفسية في نفوس الجنود، يعني هو ملك قوي جدا ذو رهبة، لدرجة انه لما مات الجن شغالين من نار من حديد، وسليمان واقف على العصاية وميت، وبعض العلماء بيقول لك مات 40 سنة واقف، الله اعلم 40 4 سنوات ما نجدها، لكن واقف مدة، والجن شغالة ما حدش بيلتفت منهم، يعني ايه خايف يبص على سليمان، سليمان لاحظ ان هو بيبص عليه، بص عليه ايه، بص قدامك في شغلك، طب انا اجيب نفس الكلام ليه، اشتغل بس، فكلهم شغالين ثابتين. اذا الملك ده قوي جدا ما شاء الله، وربنا مسخرهم ليه فشغالين بقى، فجاه لقيوا العصايا اتكسرت ووقع سليمان على الارض، ربنا سلط عشان يعرفهم ضعفهم، يعني سلط على العصا أرض حشرة من حشرات الأرض أو من حشرات الأخشاب، فأكلت العصا نخرت فيها، العصا ضعفت اتكسرت، راح سيدنا سليمان إيه واقع، فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. شوف كلمة التماثيل بقى بعيدة عن موضوعنا إزاي؟ عن شريعتنا يعني. فلما قر هو الواحد بخور خر يعني سقط، احنا عندنا في لغتنا النهارده خر يعني كيس خر اللي فيه كده، نقط فتح الكيس نزل اللي فيه، فالكلمه واحده ولكن معناها بيختلف بين بيئه وبيئه، او مجتمع ومجتمع، او زمان وزمان، او بلد وبلد. ولذلك كذب من قال انه ينفع ان احنا نفسر القران بلغتنا، ما تنفعش لغتنا دي ما تنفعش ولا ترقى لتفسير القرآن. راح فين سيدنا سليمان؟ خر وسقط على الأرض، وملك قوي قوته عاملة ازاي؟ سيدنا داوود أبوه مات، ربه أماته سبحانه وتعالى، إذا كان عمل كده مع الأنبياء ما أنتوا هتروحوا فين بقى يا كفار مكة ويا كفار الأمة؟ طيب خد مثال من الناحية الثانية بقى، حضارة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية عبرة عظيمة، ليه؟ جنتان عن يمين وشمال، كانت طريق كده الطريق العمومي صحراوي، ربنا أكرمهم وزرعوا وربنا طلع الزرع، وما شاء الله حضارة يمين وحضارة شمال، ربنا بيعبر عنه ليه جنتان عن يمين وشمال، كانت ماشي في الطريق الصحراوي وتلاقي بقى ايه حتة كده مخضرة، بلد مثلا عامرة، بلد على اليمين وبلد على الشمال، تمشي بأمان، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ده اختصار كده، لكن هيجي بعد كده ان ربنا سبحانه وتعالى كان برضو من النعم اللي هو ضامن الجنتين دول على بعض، يعني مش تلاقي هنا شجرة وهناك شجرة، لا لا لا، انما ايه ما شاء الله خط طويل على الطريق كده يمين وشمال، خضرة وشجار وعمار وبيوت وحضارة، تمشي مطمئن على الطريق. هم بغبائهم بكفرهم قال ربنا باعد بين أفسارنا، البلد كده لزقت بعضها بعدنا عن بعض، فراح ربنا باعدنا، مش تعوزين كده باعد عن بعض، بقت بدل ما كان في امان بقى في خوف. وهكذا ربنا بقى بيجمل المساله يقول فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم، عرف بيقول لك سيل عارم يعني سيل جارف، سيل ما حدش يقدر يقف وشه ولا يصده، ده بقى يعني ده تعبير فيه بلاغه اكتر، سيل العرم، سيل العرم، راحوا السيل بقى ده شوف سيل عارم هيعمل ايه في كانت كل حاجة في طريق، أخذ كل شيء الأخضر واليابس، ولكن رحمة ربنا ساب لهم بقية بسيطة كده. وبدلناهم بجنتيهم، الجنتين اللي كانوا موجودين دول ربنا خدهم بقى خلاص، جنتين ساب لهم جنتين، بس جنتين يبقى ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. ايه الخمط والأكل والسدر قليل؟ بعد فاصل قصير معلش اخوانا، في واحد عربي ملاكي 18 18 11، عربي ملاكي القاهرة، يبدو ان هو راكنها في مكان قدام جراج او حاجة، اذا كان موجود عندنا يتفضل مشكورا يفتح الباب للناس. وكنا معتكفين برضو بالمرة، بعض أصحاب المحلات اشتكوا من وضع السيارات أمام محلاتهم، فنرجو يعني مراعاة هذا الأمر. لكن عربية قدام محل أكل عيش زي ما نقوله، معلش حكم الأوعى الضعيف، شوف مكان تاني عند الجنينة كده ولا بتاع، ولكنها وربنا إيه هو الحبيب، الله المستعان. نرجع بقى ونعود إلى خير على خير. بقول لك الخمط، خمط يعني شجر له ثمر بس تاكله غض ومر، تاكله ده ترمي، فكان يبذوه كده رحمين الثمرة خلاص ما ينفعش ياكلوها. وأسل شجر له فروع، ولكن الفروع لا تخرج أوراقا ولا أزهارا ولا ثمار، لا ورق ولا زهر ولا ثمر، عيدان كده. وربنا من رحمته صب لهم بقى شوية شجر ندب بسيطة كده، وسدر إيه؟ وشيء من سدر قليل. سدر اللي هو شجر النبأ، وشجر النبأ فيه إيه؟ فيه النبأ، النبأ قد إيه؟ قد حبيت العين، سواد العين، وبذرتها أكبر من لحم، من حجمها، يعني ما فيهاش إلا قشرة على ال، فيهاش لحم ولا حاجة تاكلها أو ياكلوها ويشبعوا. ده ليه؟ لأنهم كفروا بنعمة الله سبحانه وتعالى. قلت يا أهل مكة نعمة عظيمة، ربنا جعل فيكم البيت الحرام، والبيت الحرام ده عامل ثروة اقتصادية رهيبة يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فخافوا اوعوا حافظوا على نعمة ربنا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه تذكرة لهؤلاء القوم. السورة بقى تمشي على هذا المنوال في التذكير بالله تبارك وتعالى. قل من يرزقكم من السماوات والأرض، ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وأنه رسول عند الله إلى كل الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وطالما نذيرا يبذرهم بيوم القيامة، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وذكر الله كفرهم بالقرآن، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، لا قرآن ولا إنجيل ولا توراة ولا حلقة، كفروا بالكل نعوذ بالله. رغم البيان ده كله، إلى أن تنتهي السورة ببعض الخطابات الجميلة لهؤلاء القوم. قل إنما أعظكم بواحد، أنا بنصحكم بحاجة واحدة بس، إنما السلام مأمور من الله أن يقول لهم ذلك، قل إنما أعظكم بواحد، يعني أنا مش طالب منكم غير حاجة واحدة. إيه هي؟ أن تقوموا لله، مش العصبية بقى والجاهلية، قم مخلصا قم محايدا، أن تقوموا لله، نعمل إيه؟ مثنى وفرادى، يعني مجموعات أو لوحدك. الكلام الكفار مش دينا احنا، الحمد لله ربنا عافانا، نسأل الله الثبات. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني فكر مع نفسك وفكر بصوت عالي مع غيرك، تحاولوا وتناقشوا، ثم تفكروا في ايه؟ في شخصية محمد بن عبد الله. ينفع يكون مجنون عليه السلام؟ ينفع يكون ساحر؟ يعني انتوا عقولكم صدقت الكلام ده؟ ما بصاحبكم من جنة، ربنا ذكر لهم بقى ايه النتيجة اللي هيوصلوا لها، ما بصاحبكم من جنة، يعني من جنون، او من جنة اي من جن، يعني لا متلبس به جن وسحر، ولا هو مجنون، لا مجنون طبي ولا مجنون سحري ارواح، لا كده ولا كده. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، الحاجة اللي بقول لكم الدهاني انا لحسابي خذوها، انا مش انا متنازل عنها، اي ماديات وماليات بقول لكم ادفعوها لي انا متنازل عنها، ان اجري الا على الله. قل ان ربي يقذف بالحق علما، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، يعني الباطل هيعمل ايه قدام الحق لما يخفي؟ في الايه الثانيه وقل جاء الحق وزهق الباطل، هنا بيقول لك وما يبدئ الباطل وما يعيد، الباطل هيبدا بيقول ايه وهينتهي بايه، ما يقدرش يتصرف طالما الحق ايه موجود. ولذلك لما تيجي تدعو الى الله بلاش تنكش في الباطل، بلاش تقف خاص قدام الباطل، انت معاك حق انشره على الناس، اعرضه على الناس، قل والله ربنا اكرمنا بكذا وربنا علمنا كذا وربنا ادانا كذا، اعرض والله ربنا هدانا للصلاه ما شاء الله الصلاه جميله جدا بنصلي ونستريح كده وفيه وفيه وفيه، حدث تارك الصلاه عن الصلاه وعن جمال الصلاه، حدث مانع الزكاه عن جمال الزكاه، حدث المفطرين المفرطين عن جمال الصيام وروعه الصيام، الكلام ده لوحده بيدفع الباطل دفعا ويزهقه من المكان من غير ما تعمل خصومه حد، فتعرض ما عندك. ولذلك اقول على من يطعن في الاسلام ان يريح نفسه، خلاص ديننا واحنا راضين به باللي فيه عجره بوجره، يعني اخذناه بعجره ووجره، انتوا عندكم ايه؟ فاللي كلمك في دينك من غير اهل دينك يقول لك اسلامكم في كذا نبيكم عمل كذا ما تدريش فرصه، خليك اذكى منه، قول له يا عم ديننا واحنا عارفين، مش انت بتعرفني صح؟ ديننا احنا عارفين، انت عندك ايه؟ عندك حق قوله لي، تعرضه عليه، عندك بضاعه وريني، لكن تيجي تقول لي انت تاجر ما انتش نافع، بضاعتك فزانه، خلاص بضاعتك فزانه، فين بضاعتك انت الحلوه؟ بس ببساطه جدا، رد لطيف وسهل وبسيط ويقطع حجته ان كانت له حجه، سيخرس ويبهت الذي كفر باذن الله. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل ان ضللت فانما اضل على نفسي، ديني كده خلاص انت مالك انت، انا هروح في داهيه انت مالك يا انا عاجب نفسك كده، دور على نفسك انت. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. وتنتهي السوره الى قول الله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مبين. ربنا حال بينهم وبين ما يشتهون من القضاء على الدين ومن قتل النبي عليه السلام ومن ايقاف مسيره الاسلام، ربنا منعهم من ذلك وحرمهم. ثم تلي ذلك سوره فاطر وهي مكيه ايضا وتسمى بسوره الملائكه، لان الله تعالى يبداها بقوله: الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا، فسميت سوره الملائكه، وهي نفس النظام ايضا تتكلم عن الكفر والإيمان وتضرب الأمثلة للمؤمن والكافر وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، إيه رأيك؟ بحر مالح وبحر عذب، تشرب من مين؟ تقعد جنب مين؟ مين اللي هيطلع لك الزرع؟ ما الملح ما تطلعش الزرع؟ تاكل الأرض مش تاكل الزرع بس، تاكل الأرض، لكن ما الملح العذبة هذه ينتج الله بها الزرع وينبت بها الأرض. ويتكلم عن آثار قدرته سبحانه وتعالى ويؤكد على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني زيك زي الرسل السابقين. وهكذا طرفة جميلة جدا في السورة دي بقى في الفاطر بشرى، اللهم اجعلها بشرى لنا يا رب وارزقنا منها أوفر الحظ النصيب. ربنا يتكلم عن الوحي: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ربنا ورث الكتاب يعني كتاب المنزل لمن اصطفاهم من عباده، يبقى الأمة دي ربنا إيه اصطفاها الحمد لله، ده للكل، وعلى الأقل اللي حفظ القرآن ده لو ضيقناها شوية، يا ربنا اصطفى الأمة كلها عشان ينزل الوحي عليها بعد بني إسرائيل، ودي بشرى للأمة كلها، وهذا هو الراجح دايما في الحاجات اللي فيها رحمة دي وفضل من ربنا. وسع وسع ورحمتي وسعت كل شيء، ما تقولش حافظ القرآن بس، هو في رأيين بس ما تضيقهاش، هل يا موسى يا رب لا. سيدنا نوح قال ايه؟ نبني من أهلي وإن وعدك الحق، وهو عارف إن ابنه كافر، بس يمكن تعدي فخلاها للأمة كلها. ربنا خلاها للأمة كبركة فصرها على حفظ القرآن. يبقى احنا ما نفطرناش الناس بل طمعنا في رحمة رب الناس. ماشي؟ خدها عن أعمق بالأمة كلها أو حفظت القرآن على الأقل. ربنا ورثهم الكتاب القرآن ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا. يبقى الأمة دي أمة مصطفاة مختارة كنتم خير أمة. طيب ولحفظ القرآن يبقى خيار من خيار غير فقوس كده. قال صلى الله عليه وسلم مين يقول في المعنى ده؟ قال صلى الله عليه وسلم حديث عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم يا أمة القرآن. يبقى الأمة كلها خير خير أمة وخير الخير من حفظ الايه القرآن. اللهم ارزقنا جميعا يا رب أولادنا وأحفادنا اللهم آمين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. طيب وبعدين عملوا ايه بقى الأمة دي عملت ايه بالقرآن؟ انقسموا الى ثلاث أقسام. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ظالم لنفسه قالوا هو الذي اقتصر على الفرائض فقط. عارف واحد يصلي الفريضة ومصليش الايه السنة بصوم رمضان ولا يصومش ولا يوم بعد كده وهكذا ماسك الفرائض كل حاجة ومش سايب فريضة بس ما عملش السنة. ده ظلم نفسه. ليه؟ لأنه قصر الفريضة مش هيأدي الفريضة. مين فينا بيصلي فريضة يعني بيأديها كما ينبغي؟ احنا مساكين واحد بيصلي ومخه مش عارف ايه وفكره في ايه كده. الصيام حد منا بيصوم ولسانه يعني ماسكه كويس ربنا يرزقنا يا رب الانضباط لكن برضه يعني بتفلت منا فلتات كده. فمحتاجين سنن تعوض الايه النقص في الفريضة دي. فاللي ما يعملش السنن دي يبقى ايه ظلم نفسه. تمام. ومنهم مقتصد ناس بقى بيعملوا الفرائض بس بيأديها بحرص وما فيش سنن برضه لكن بيأدي الفريضة كاملة. بس مين يقدر؟ ده الرجل الصحابي سأل مثلا فرائض الإسلام فأخبره فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي عليه السلام أفلح وما تكتش لا أفلح إن صدق لنفسي بتخني شيطاني بلعبني شهواتي بتراودني منين أضمن أن أفعل الفريضة تمام 100%؟ دي صعبة شوية. ومنهم إيه؟ مقتصد. الثالثة بقى ومنهم سابق بالخيرات يقول ما شاء الله عليه في الصلاة تلاقيه في الصيام تلاقيه في التهجد واقف متعفين في الصدقة لله ما في ذا الخير لما تلاقيه سابق الناس أول واحد يكون هنا نجري عشان نسبق ما يقدام ده ما شاء الله عليه. اللهم ارزقنا السبق يا رب. ومنهم ايه سابق بالخيرات بس ما يغترش في نفسه لأن ربنا برضه بيساعده لأن هو ناوي يسبق عنده النية ثم ربنا بيديله الأسباب ده فإيه فأتبع سببه هو ناوي وخد من أسباب ربنا بيستره الأسباب الأسباب تشيله وتوديه بسهولة جدا فبيسبق غيره. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. خذك من الجهة دي بقى ايه الفضل الكبير؟ جنات عدن يدخلونها. الله. قبل ما نفصل شوف كده يحلون فيها من اساور. طبعا دي حرام في الدنيا تلبس اساور هذه تقبس الشباب لا يتحضرها ولا بالسلسله والانتيال والكلام ده كله كلام فيها انما في الاخره ربنا بيعوضك بقى حاجه شفتها لله في الدنيا ربنا اديها لك في الاخره على اطيب واروع من ذهب ولؤلؤا ولباسهم الملابس دي حرير حرام على الرجال في الدنيا حرير الطبيعي خالص ربنا عوضك في الاخره. وقالوا الحمد لله احسن حاجه بقى ان ما يكونش عليك حاجه ما عليكش اي حقوق الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن دي كفايه قوي ان الواحد ما يكونش عنده هم كون الواحد خالي من الهم هذه راحه نفس كبيره جدا. وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب اي تعب ولا يمسنا فيها لغو ما لا يصيبنا فيها دوشه ولا مشاكل ولا تعب ولا عناء ولا اي حاجه. قاعدين اكلين نايمين مستمتعين ببلاش كله تمام، خلاص دفعنا الثمن في الدنيا وكان ثمن بسيط لكن ربنا عوضنا بخير كبير جدا جدا. لكن شوف بقى ربنا بعد ما ذكر الاصناف الثلاثه دي جنات، قال جنات عدن يدخلون الكل بقى ثلاثه يدخلونها. وذلك يقول بعض العلماء حق لهذه الواو يدخلوا اسمها ايه واو الجماعه في اللغه العربيه اسمها الواو الجماعه، عشان كده بيقول يدخل الرجل يدخل الرجلان يدخل الرجال، اقول بقى الرجال يدخلون واو جماعه. الواو دي جمعت الثلاث اصناف، يقول حق لهذه الواو يعني من حقها ان تكتب بماء العينين، تكتب بماء مش ماء الذهب، اغلى من ماء الذهب ماء العينين دمع من خشيه الله والفرح بنعمه الله سبحانه وتعالى. الكل داخل الجنه يقول والله كويس انا كنت بقى يعني حتى الفريضه كمان يقصر فيها شويه مش مشكله ربك غفور رحيم وهنوصل ان شاء الله هنوصل داخلين اهو. ايوه داخل بس بعد ايه؟ امتى؟ ومين دخل قبلك وكام دخلوا قبلك؟ ترضى؟ ده انت في طابور العيش عاوز تقف اول واحد وعاوز تخطي تتخطى الرقاب وتنط الطابور عشان صلت ركعتين ورا واحد من المسلمين له نبي وله رسول ولا حاجه يعني واحد عادي جدا واقل من عادي، عاوزين نحرز الصف الاولاني والثاني على الصف الاول، ده روح كويسه مش مشكله بس بلاش نتغنى يعني هيبقى تنافس كده ايه لطيف وظريف. امال بقى الجنه نفسها بقى ده سبب بالاسباب اللي ممكن يوصلنا الجنه، امال الجنه نفسها مش لسه في الاول؟ مش الصحابه لما كانوا قاعدين مع النبي عليه السلام ربنا رزقنا الجلوس معه في الجنه اللهم امين، وبعدين بيقول يدخل الجنه 70,000 من امتي بغير حساب. قال عكاشه يا رسول الله ادع الله ان اكون منه، قال انت منه. واحد تاني لقي الباب اتفتح كده والقائمه اتفتحت، فكر بقى الالم هيكتب، قال يا رسول الله وانا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشه. مش لاقي حد، اللي قاعد بيفكر ونفسه يسبق بس مش لاقي فرصه، لما لقي فرصه يلا الناس بيذكرهم هم يا منهم يا رسول الله منهم. لكن الثاني لما اخوه قال فافتكر بقى، لا انت لسه مش عاوز تفكر الوقت. فلذلك المساله عاوزه ايه؟ عاوزه همه وعاوزه نيه عاليه ونيه صادقه، يوم ايه بامر الله ربنا يجعلنا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له يا رسول الله بس 70,000 خلاص 70,000 ده المسلمين النهارده 5 مليار وشويه مش كده؟ ليه 70,000؟ مش كده 5 مليار؟ بتقولوا اه مش زي بعض. طيب انا كنت ادب على فكره والحساب ضعيف يعني مليار وشويه خمس العالم ايه 700,000 من مليار؟ لو ما وصلش مليون 70,000 كمان 70,000 يا خبر ابيض هنروح فيهم فين دول؟ وندخل لهم ازاي؟ فقال مع كل واحد 70. يلا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. فهذه سورة فاطر جميلة جدا، ويبدأها الله تعالى بقوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني ايه؟ الفطر اللي هو الخلق والتكوين، ويقال برضه فطر عن شقة فجعلها سبع سماوات متطابقات في فيما بينها فضاء. المقصود بها اجمالا يعني خلق ورفع وسمكها. اخر السورة يقول ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، من رحمة ربنا ان ربنا ماسك السماوات عشان ما تقعش علينا وتطمن وانت قاعد ونايم وبتاع. لا لو واحد دي المشكلة كانت المشكلة ده خلاص النهاية. يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا، ده ان حصل يعني ان امسكهما من احد من بعد، معناها يعني لا يستطيع احد ان يمسكها من بعد سبحانه وتعالى. فربنا ماسك السماء وماسك الارض نعمة من ربنا عز وجل. رغم ذنوب العباد، رغم ايه؟ ذنوب العباد. ده الواحد منا بس يعني نسمع هذه الامثله في المشكلات في الحاجات دي، تلاقي الشاب ويعني بيطلب مصروف وبيطلب حاجه معينه، منين يا ابني بس ما انت عارف الحال وعارف تدير وغطاه انا عاوز الحاجه دي وبس. طيب ما فيش والله معانا، لما يبقى معانا ان شاء الله والله لا طرب عليكم البيت. يا خبر لا يعملها صحيح طرب البيت ده احنا بنخاف منه، يا ترى هيعمل ايه ده؟ امال بقى لو الكون كله طرب باللغه المطبقيه دي ناس لو الكون كله تهدم، نعوذ بالله، مساله خطيره. رغم ذنوب العباد، ولو اخر ايه، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، لو حسبني وحسبك وحاسب دا ودا 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 كل اللي بيعملوه، ما ترك على ظهرها من دابه ولا نمله تسعى، حتى النمل هيصعق ويهلك بسببنا، بسبب ذنوبنا، لكن رحمه ربنا وسعها. شفت ازاي؟ بيحلم علينا او يحلم عنا، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. وينتهي الجزء في اوائل سوره ياسين، ومعها نلتقي ان شاء الله تعالى غدا. نسال الله عز وجل ان يجمعنا بهذا الجمع في السابقين الاولين، اللهم امين. اللهم اجمعنا في السابقين الاولين الى جنات النعيم، وارزقنا ربنا صحبه نبيك في الفردوس الاعلى بغير سابقه عذاب وبغير عتاب ولا حساب، انك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله.